بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هذا الحديث في هذه الليلة المباركة يدور حول موقف الأمة من خاتم النبوة صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نتحدث عن هذا أولا، ثم نتحدث عن حكم السب والتنقص لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم آخرا، ثم نعرج على موقف بعض الفرق الضالة من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونتناول بعض ما قالوا في حقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل مسلم ومسلمة يعلم أن أول حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإيمان به ومحبته، هو الإيمان به ومحبته صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى وجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ يقول: لأن الله سبحانه قرن بين هذه المحبة ومحبته، ولأنه جل وعلا قرع من كان ماله وولده وأهله أحب إليه من الله ورسوله، قرعه يعني وبخه وبكته، إذ جعل محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرتبة الثانية، ثم قال: وأوعدهم بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم جل من قائل عليم بتمام هذه الآية حين قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا في حق من لم يوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقه من المحبة ومن التعظيم. ولعلكم تذكرون قصة ذلك الغلام الذي أسر في الجاهلية، ثم علم به أبوه وعمه، فجاء يطلبان فكاكه من الأسر ويفتديانه من سيده، فما اختار على سيده والدا ولا عم ولا أهل ولا عشيرة، ذلكم هو زيد بن ثابت، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء أبوه وهو من سادات أهل قومه وعمه يطلبان فكاكه، فما اختار أن يذهب معهما حرا، وبقي في أسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبدا لمحبته له صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا قبل مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، اختار زيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعظيم خلاله ولجميل شمائله عليه الصلاة والسلام. إذن محبته صلى الله عليه وآله وسلم فرض عين على كل مسلم ومسلمة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بهم في المحبة والنصرة من محبة أنفسهم ونصرة أنفسهم، فيجب عليهم أن يحبوه قبل محبة النفس والولد والوالد. ولذا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وهذا متفق عليه لا اختلاف عليه بين أحد من أهل الإسلام بحمد الله تعالى. تأمل ذلك الرجل الذي أراد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيبه عن الساعة وعن موعدها، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان ثم قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت، أو قال: المرء مع من أحب. قال أنس وهو راوي هذا الحديث: فما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت. بل كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا لا يكاد يوصف. هذا علي رضي الله تعالى عنه يسأل عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال له: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه؟ فيقول: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. هذا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهو ممن تأخر إسلامه، بل ممن قاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وممن أعمل السيف في أصحابه بعد أن أسلم. يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، لا يطيق أن يملأ عينه من النظر إلى النبي صلى الله عليه وآله إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه لما أطقت. لماذا؟ يقول: لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا يحب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ يحب لأنه صاحب القدر الرفيع صلى الله عليه وآله. ما هو هذا القدر الذي عناه الله عز وجل بقوله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وكان فضل الله عليك عظيما؟ فهو صلى الله عليه وآله وسلم صاحب القدر العلي، يحب لأجل ذلك كما يحب لأجل تمام خلقه وخلقه. فهو من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على البشرية والإنسانية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من الله تبارك وتعالى على هذه البشرية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى امتن على كل إنسان بنعمة الخلق والإيجاد. فالله عز وجل أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا مذكورا، خلقنا من قبضة التراب ونفخة الروح. فهذه نعمة الله الأولى على عباده، نعمة الخلق والإيجاد. ثم النعمة الثانية هي نعمة الهداية والإرشاد، والهداية والإرشاد مسلمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول صلى الله عليه وآله ومن والاه. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحب لأجل كمال خلقه وخلقه، فهو ما رؤي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ذكر الله تبارك وتعالى. كان صلى الله عليه وآله وسلم تام الخلق، تام الخلق، بالغا الذروة في ذلك كله. يدل على ذلك أحاديث كثيرة ساقها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، يصفون وجهه بأنه كالشمس تارة، ويصفون وجهه بأنه كالقمر تارة، ويصفون وجهه كأنه كالسيف تارة، يصفون وجهه صلى الله عليه وآله وسلم إذا سر، فيقولون: كان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر، كأنه مذهبة، كأن وجهه درة تتلألأ عليه الصلاة والسلام. فهو يحب لأجل هذا، كما يحب لأنه صاحب الرسالة التي هي حياة العالم ونور العالم. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فهو صلى الله عليه وآله وسلم حامل هذا النور إلى الناس كافة. فهو صلى الله عليه وآله وسلم يحب لأجل ذلك كله. وأما عن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم فأعلم الناس به وأدرى الناس به أنس خادمه رضي الله تعالى عنه، الذي قال: ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ثبت في الصحيحين أن طيبه أن عرقه صلى الله عليه وآله وسلم كان أطيب الطيب، كان عرقه أطيب الطيب، بل كان الصحابة يطيبون طيبهم بعرق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينام عند أم سليم وهي أم أنس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان إذا نام عرق كثيرا، كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام عرق كثيرا، فكانت تأتي أم سليم رضي الله تعالى عنها فتأخذ ما تحته صلى الله عليه وآله وسلم من الفراش ثم تجمعه، ثم تأخذ قارورة عطرها، تأخذ قارورة عطرها التي تتعطر به فتعصر من عرقه صلى الله عليه وآله وسلم على قارورة طيبها. يقول الراوي: فتأخذ سكا لها، والسك هو الطيب في وعاء، وتفتح عتيدتها، والعتيدة هو الصندوق الخاص الذي تضع فيه المرأة حليها وما شابه، تفتح عتيدتها وتأخذ هذا السك فتجمع من عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعصر عليه. فلما احتضر أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أوصى بأن يجعل في حنوطه عند غسله شيء من الطيب، أي الذي كان في ذلك السك الذي كانت أمه تحتفظ به من طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ثبت في ترجمة نافع إمام القراء بالمدينة وكان عبدا أسود، ومع هذا كان إذا رؤي فيه الجمال والجلال والبهاء، فقيل له: ما أحلاك وما أبهاك، مع أنه كان عبدا أسود، فقيل له: ما أحلاك وما أبهاك، من أي شيء هذا؟ وكان إذا قرئ القرآن فاحت منه رائحة العطر، فقيل له: من أي شيء هذا تتعطر كلما جلست للإقراء؟ قال: لا، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقرأ في في القرآن، فما زال العطر يتضوع من فمي كلما قرأت كتاب الله عز وجل وعلا. هذه الأمور يطول ذكرها وتتعطر المجالس بحديثها. ثم يبقى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحبوه حبا عظيما حتى فدوه بالآباء والأمهات، فعلا لا قول، فعلا لا قول. فمنهم من مات بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذودا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من بذل مهجته رخيصة فداء للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أنس بن النضر شهيد أحد الذي قال لقومه: لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. وهذا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه يحمل الراية بين يدي رسول الله حتى يخر صريعا شهيدا. بل هؤلاء 12 رجلا من الأنصار كل واحد منهم قاتل دون رسول الله حتى قتل بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوسد آخرهم موتا على قدمه الشريف: اللهم إني شهيد على هؤلاء، اللهم إني راض على هؤلاء، فارض عنهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حبهم، حب حقيقة لا دعوى، حب عمل واقتداء واهتداء. خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقصته في الصحيحين يقال له: أتحب أن محمدا مكانك وأنك آمن في أهلك وقومك؟ فقال: والله ما أحب أن يفديني محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشوكة يشاكها في قدمه. ثم قال: اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك عني السلام فبلغه مني السلام. هكذا هكذا كانت محبتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بل كانوا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكوا شوقا إليه. ثبت في البخاري وغيره أن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت في سياق موته صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه. ثم قالت لأنس بن مالك: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب؟ قال ثابت البناني وهو الراوي عن أنس رضي الله تعالى عنه: كان إذا حدث أنس بهذا الحديث بكى حتى تختلف أضلاعه من البكاء. إذا حدث بهذا الحديث الذي كان بينه وبين فاطمة رضي الله تعالى عنها عشية دفنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا حدث به بكى حتى اختلفت أضلاعه. وكانوا يقولون، أي الأنصار رضي الله تعالى عنهم، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. وهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته بعام، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عامي الأول، فإذا أراد أن يقص الحديث بكى، يفعل ذلك مرارا. وهذا بلال لما رقى المنبر، لما رقى يؤذن كما كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما بلغ قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله بكى فما أكمل الأذان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولم يكن هذا بعد موته، بل وكان في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، لما حدثهم في آخر عمره صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا خيره الله تعالى بين الخلد في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، بكى الصديق من جملة الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فعجب الصحابة من هذا الشيخ يحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل خيره الله بين الخلد في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، فيفدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وأهله وماله. ففهمناها سليمان، فهمها ربنا تبارك وتعالى الصديق، أن المحكي عنه في هذا الحديث هو شخص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بل لما بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصحبة في الهجرة، حين قال له: إنه قد أذن لي في الهجرة، قال الصحابة: يا رسول الله، أي الصحبة؟ قال: نعم. قالت عائشة: فجعل الصديق يبكي، وما كنت أعلم أن أحدا يبكي من الفرح إلا يومها، أي بكى فرحا لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبكى فرقا لما خشي رحيل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وبكى شوقا بعد أن توفي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث عنه. ومن علامات محبة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم رؤيته في المنام، فإن القلب إذا تعلق به صلى الله عليه وآله وسلم تعلق به تعلقا شديدا، فإنه كما يقول أنس خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل ليلة تأتي إلا وأرى فيها حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم. يحكي ذلك أنس وعيناه تذرفان من الدمع. وكان ابن عمر إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي. وهذا مالك رحمه الله تعالى يعتبر ذلك في أيوب السختياني رحمه الله تعالى، فيقول: كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج يبكي حتى يرحمه الناس. وهذه حال عثمان رضي الله تعالى عنه، يرى النبي ليلة قتل وهو في المنام، فيقول له: يا عثمان، أفطر عندنا. فيصبح صائما، لا ينزع قميصا ارتداه أو ألبسه الله عز وجل إياه وهو الخلافة، بل إن الجماد يبكي شوقا إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. رقى المنبر وكان جذعا من جذوع النخل، فلما خلاه بكى حتى حن الجذع إليه حنين الإبل العشار. ومن أعظم المصائب التي يعدها المسلم فقده صلى الله عليه وآله وسلم، نعم فقده صلى الله عليه وآله وسلم، من أعظم المصاب، من أعظم المصاب أن تذكر مصيبتك بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التبرك بآثاره الشريفة التي كانت في حال حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر معنا أن أم سليم رضي الله تعالى عنها كانت تفعل ذلك حين تجمع عرق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فتطيب به طيبها. وهذا رجل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهديت إليه جبة، فجعل يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الجبة فأعطاه إياها. فلما قيل له في ذلك قال: رجوت أن أكفن فيها، بعد أن مست جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل نقل ابن حجر في كتابه الإصابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال لثابت البناني: هذه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أنا مت فجعلها تحت لساني، فإذا أنا مت فجعلها تحت لساني، وذلك ليسدد ويلهم الجواب عند السؤال في القبر. وهكذا كان السلف يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشريفة، حتى إنه قيل من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه ما توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءا ولا بصق ولا كذا إلا وقع ذلك كله في يد بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فدلك بها وجهه وما استقبل من جسده، كل ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يحصل أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى ذلك ويقرهم عليه. بل لما حلق شعره في صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام وزعه على أصحابه جميعا يتبركون به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إذ ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مباركة بإجماع المسلمين، ولا غلو في هذا بحمد الله تبارك وتعالى. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن فأمسح بيده نفسه لبركتها، فلم يكن يمنعها صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها، كل ذلك يتبركون به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن حقوقه على أمته محبة آل بيته ومحبة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وأنت تعلم أن هذا من الواجبات التي ذكرنا ومر ذكرها عند الكلام على منزلة الصحابة عند المؤمنين. وأيضا ذكرنا خبر أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعظمون الأمهات ويجلون قدرهن وينزلونهن منزلتهن. وهؤلاء النسوة اللائي اختارهن الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خير الناس نسبا، من خير الناس عرقا، من أطهر الناس شرفا، هن أمهات المؤمنين في الدنيا، وهن الزوجات والحليلات في الآخرة في أعلى الجنات. ومن حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عليه، والصلاة عليه من أعظم ما يتقرب به متقرب إلى الله عز وجل، ومن أعظم ما يدل على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما أطل محمد زكة الربا واخضر في البستان كل هشيم، أشواقنا نحو الحجاز تطلعت كحنين مغترب إلى الأوطان، إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بهمتها إلى الطيران. والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلها عظيم ودرجتها كبيرة، أمر الله عز وجل بها المؤمنين بعد أن أمر بذلك ملائكته وأخبر بذلك عن نفسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والترهيب من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وارد في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، وقال: من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد خطئ طريق الجنة. وهكذا تعلمون بارك الله تعالى فيكم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها مواطن كثيرة ولها أوقات شريفة، وهي مشروعة بعد ذلك في كل وقت وحين. ثم إن بيت القصيد من حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم طاعته واتباعه، طاعته واتباعه، الاهتداء به وإنزاله منزلته صلى الله عليه وآله وسلم. الله تبارك وتعالى أخبر عن الآية الفارقة، الفارقة بين محبة الله تعالى ومحبة رسوله الحقيقية، وبين الدعوة العارية عن الدليل والبرهان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هكذا هذه آية الامتحان، آية الاختبار، كما أن المحب متعلق قلبه بذكر محبوبه، لا يجلس في مجلس إلا عطره بذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المحب يقتدي بمحبوبه. ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه، ولا تعبأن بالمبطلين فإنما علامة حب الله حب حبيبه، علامة حب الله حب حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والاحتكام إلى سنته والاستمساك بشريعته والاهتداء بهديه القويم، هذا كله من أعظم العلامات، بل من أرجى الثمرات التي يبحث عنها مؤمن في هذه الحياة. والله تبارك وتعالى كما أمرنا باتباع الكتاب المنزل أمرنا باتباع النبي المرسل، قال جل من قائل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل من قائل: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه أوامر محبة، أوامر اتباع كتاب الله تبارك وتعالى وأوامر اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة عديدة. فالله جل وعلا أمر باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما موضع من كتابه، بل ربت هذه المواضع عن 70 موضعا فيها الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل الاتباع الشطر الثاني من الإسلام. فإذا كان الشطر الأول هو توحيد المعبود سبحانه، فإن الشطر الثاني هو توحيد المتبوع صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى قولك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. والاتباع شرط قبول الأعمال، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. والعمل الصالح ما جمع شرطين، ما جمع شرط الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يكون في التحليل والتحريم، الاتباع له في التحليل والتحريم، يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأمر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه تعلم أن الذين يبادرون إلى المعاصي ويستبقون إلى المخالفات لا تصح دعواهم المحبة، أو إن هذه الدعوة دعوة مدخولة، دعوة ضعيفة، كما قال الناظم: تعصى الإله وأنت تزعم حبه. هذا عجيب في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن هذا الاتباع الذي هو من أعظم أمارات وعلامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله مجالات كثيرة يفيض الكلام فيها ويزيد، ولا نجد وقتا لتناول ذلك كله، وإنما هي إشارات، والحر تكفيه الإشارة. ثم إننا ندخل بعد ذلك إلى قضية مهمة، ألا وهي قضية تعزيره وتوقيره صلى الله عليه وآله وسلم. إن من حقه صلى الله عليه وآله وسلم على أمته أن يعزر وأن يوقر، كما قال جل من قائل: وتعزروه وتوقروه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: التعزير اسم جامع لنصرته وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه. التعزير اسم جامع لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه. والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام. وأن يعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: اعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وآله وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. وكما يقول بعض أهل العلم: واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع وأن يتوقر وأن يأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه صلى الله عليه وآله، ويتأدب بما أدبنا الله تعالى به. إذا تقرر هذا علمت أيها المسلم أن كل انتقاص لقدره صلى الله عليه وآله وسلم وكل استهانة بسنته صلى الله عليه وآله وسلم وكل تحقير لها من الخطورة بمكان عظيم، وصاحب ذلك والعياذ بالله يخشى عليه النفاق، وهذا من أخطر الخطر ومن أظهر الضرر الذي يتعين على كل مسلم أن يتوقاه. فواجب على كل مسلم أن يعظم رسول الله. يقول ابن عبد الهادي: فالتعظيم نوعان، أحدهما بما يحبه المعظم ويرضاه ويأمر به ويثني على فاعله، فهذا هو التعظيم في الحقيقة. والثاني بما يكرهه ويبغضه ويذم فاعله، فهذا ليس بتعظيم بل هو غلو مناف للتعظيم. ولهذا لم يكن الرافضة معظمين لعلي بدعواهم فيه الإلهية أو النبوة أو العصمة ونحو ذلك، ولم يكن النصارى معظمين للمسيح بدعواهم فيهما الدعو، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنكر على من عظمه بما لم يشرعه، فأنكر على معاذ سجوده له وهو محض التعظيم. وفي المسند بإسناد صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وقال أيضا كما ثبت هذا في الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذا تقرر هذا الواجب علمنا أن المحبة والتعظيم وأن الإجلال والتكريم هي على قصد السنة والاتباع له صلى الله عليه وسلم بلا إفراط أو تفريط. وهذا يسلمنا إلى الكلام عن حكم التنقص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الوقوع في عرضه صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى لا نطيل فإن العلماء قد اجتمعت كلمتهم من أولهم إلى آخرهم كلمة تلقاها الخلف عن السلف، إن من سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر ظاهرا وباطنا. يقول بعض أهل العلم إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ذلك أعظم التحذير، والقرآن الكريم تستفيض آياته بالنهي عن أذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونسوق في ذلك قصة واحدة حتى لا نطيل. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعمى كانت له أم ولد، أم ولد يعني جارية استولدها فولدت له، كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول، والمغول سيف قصير دقيق، فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم. فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجمع الناس فقال أنشدوا الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام، يعني يريد أن يعرف من فعل هذا. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله أنا صاحبها، يعني أنا الذي قتلتها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألاشهدوا أن دمها هدر، ألاشهدوا أن دمها هدر. قال الخطابي رحمه الله تعالى فيه بيان أن ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهدر الدم، وذلك أن السب منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتداد عن الدين. قال الخطابي ولا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله، أي قتل الساب. إذا علمنا هذا فإننا نشهد ألوانا متفاوتة الدرجات من التنقص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعض أهل ملتنا ومن بعض الذين يخالفوننا في ديننا. وهذا قد بينا في الإسلام حكمه وأظهرنا لكل ذي عينين ضرره، وبين يدينا مجموعة من النقول والمخالفات التي وقع فيها بعض هؤلاء الطاعنين في ديننا من قبل في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو آخر الأنبياء وهو خاتمهم، وأنه خاتمة عقدهم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نبي بعده ولا يوحى إلى أحد دونه صلى الله عليه وآله وسلم. وكل زعم أن أحدا يوحى إليه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقول لا يقر عليه وهو كفر من الكفر، ذلك أن الله عز وجل نص على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين. هذا الهالك الذي يسمى الخميني يدعي عدم انقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويزعم أن جبريل أنزل قرآنا على فاطمة رضي الله تعالى عنها وبرأها الله عز وجل مما قاله الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. قال إن فاطمة الزهراء كانت بعد وفاة والدها تقضي أيامها حزينة كئيبة، وكان جبريل الأمين يأتي إليها لتعزيتها وإبلاغها بالأمور التي ستقع في المستقبل. ويتضح من الرواية بأن جبريل خلال 75 يوما كان يتردد كثيرا عليها ويقول، ولا أعتقد بأن رواية كهذه وردت بحق أحد باستثناء الأنبياء العظام. وكان الإمام علي يكتب هذه الأمور التي تنقل إليها من قبل جبريل. ومن المحتمل أن تكون قضايا إيران من الأمور التي نقلت لها، لا نعرف، من الممكن أن يكون ذلك، أي أن الإمام علي كان كاتب وحي لها، كان كاتب وحي لها مثل ما كان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تصريح منه بأنها كان يوحى إليها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يؤكد على عقيدتهم الفاسدة الكاسدة الباطلة التي فيها أن هنا ما يسمى بمصحف فاطمة، هذه الأكذوبة التي لا وجود لها في الواقع ولا في التاريخ. ويلمز القرآن تارة أخرى، بل ويلمز النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول إن النبي أحجم عن التطرق إلى الإمامة في القرآن لخشيته أن يصاب القرآن من بعده بالتحريف أو أن تشتد الخلافات بين المسلمين فيؤثر ذلك على الإسلام. هذا من كتاب كشف الأسرار له. إن النبي أحجم عن التطرق إلى الإمامة في القرآن، يعني خاف أن يذكر الإمامة في القرآن. ماذا يعني بالإمامة؟ يعني ما يدعيه الشيعة من أن هناك 12 إماما وأن هؤلاء الأئمة معصومون وأنهم يوحى إليهم وأنهم يبلغون منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا يعارض قول الله يا أيها النبي بل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يحرفون هذا فيقولون كان في القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في ماذا؟ في إمامة علي أو في الوصية بعلي أو في الأئمة الاثني عشر، وإن لم تفعل ذلك فما بلغت رسالته. والنبي لم يبلغ شيئا عن ذلك، فكأنه ما بلغ رسالة الله والعياذ بالله تعالى. يكشف الله تعالى سريرة هذا حول كتاب الله تبارك وتعالى في سؤال يجيب عليه فيقول لأن كانت الإمامة هي الأصل الرابع من أصول الدين فلماذا لم يشر الله في قرآنه بصراحة إلى هذا الأصل المهم؟ يتخبط عندئذ ويسوق بعض النقول التي تتضارب ويخبط فيها خط عشواء فيقول النبي لم يترك وصية الخلافة من بعده لعلي، يقول أن النبي إذا لم يترك وصية الخلافة من بعده لعلي لكان قد مات جاهليا كافرا والعياذ بالله تعالى. يقول مرة أخرى النبي إذا لم يترك وصية الخلافة من بعده لعلي لكان قد مات جاهليا كافرا، ثم يقول في عدوانه على مقام الألوهية إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ثم يقوم بهدمه بنفسه ويجلس يزيد ومعاوية وعثمان وسياهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه، انتهى كلامه. وهذا إنما نستفتح به لأنه رأسهم في هذا التاريخ المعاصر، وهو قائد ثورتهم، وهو المنظر لهم، بل وهو المعبود عندهم إذ يحكم بأمره لا بأمر الله عز وجل. وفي عبارات تنم عن تلبسه بعقائد التشيع حول إمامتهم المعصومة التي تعينت من النبي في زعمه يقول، وهو يتهم كتاب الله عز وجل بالخوف من المنافقين، يقول نورد هنا شواهد من القرآن تدل على ذكر الإمامة بتحفظ، خوفا من المنافقين، فقد قالت الآية 67 من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول إن هذه الآية نزلت في يوم غدير خم بشأن إمامة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، انتهى كلامه. ثم يعيد التهمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: النبي كان متهيبا من الناس بشأن الدعوة إلى الإمامة، ويجمع بين النقيضين فيقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله بأن يبلغ ووعده بحمايته، فكان أن بلغ وبذل الجهود في ذلك حتى نفسه الأخير، إلا أن الحزب المناوئ، يعني الصحابة، يعني أبا بكر وعمر، إلا أن الحزب المناوئ لم يسمح بإنجاز الأمر، أي أمر إمامة علي ووصايته بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يعود فينفي تبليغ النبي، ثم يقول: واضح بأن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به الله وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلاد الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهرت ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه. إذن الذي يحمل مسؤولية الفتن والتناحر والتقاتل الذي وقع بين المسلمين إنما هو رسول الله بزعمه الكاذب. وهكذا تترى كلماتهم يقعون من خلالها في عرضه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أشد ذلك وأبغضه وأشنائه والعياذ بالله طعنهم في بنوته صلى الله في أبوته صلى الله عليه وآله وسلم لبناته حاشا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذه موسوعتهم التي يسمونها دائرة المعارف الإسلامية الشيعية تذكر هذا الكلام المأفون عن الحق المؤتفك عن كل خير. يقول: ذكر المؤرخون أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 بنات هن بحسب تسلسل ولادتهن: زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة. يقول: ولدى التحقيق في النصوص التاريخية لم نجد دليلا على ثبوت بنوة غير الزهراء عليها السلام منهن، بل الظاهر أن البنات الأخريات كن بنات خديجة من زوجها الأول قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يورد بعض الشبهات الساقطة والكلمات التافهة التي لا نسيء إلى هذا المجلس بذكرها، إلا أن هذا الكلام إنما هو مصور من كتبهم وليس منقولا عنهم بأي نقل أو بأي تصرف، إنما هي صورة ضوئية من كتبهم. ومما يطعنون به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولهم أنه كتم شيئا من الشريعة، كتم شيئا من الشريعة لم يخبر به، وأن هذا ربما كان حكمة أو ربما كان خوفا، وهذا قد نقلناه عن الذي ذكرنا اسمه في أول الكلام. يقول عالمهم محمد حسين الكاشف الغطاء: إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أودعها عند أوصيائه، وكل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة من عام مخصص أو مطلق أو مقيد أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك. فقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عاما ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته، وقد لا يذكره أصلا بل يودعه عند وصيه إلى وقته، وهذا طبعا يفتح باب التلاعب بالشريعة، يفتح باب التلاعب بالشريعة حين يذكر أن في الشريعة جزء مكتوم، وأن هذا الجزء لا يعلمه إلا نفر محدود من الخلق، وأن هؤلاء النفر كلامهم حجة على الخلق، وأن كلامهم وحي من الوحي. يقول شيخهم المعاصر في كتابه بحر العلوم: لما كان الكتاب العزيز متكفلا بالقواعد العامة دون الدخول في تفصيلاتها احتاجوا إلى سنة النبي، والسنة لم يكمل بها التشريع، لأن كثيرا من الحوادث المستجدة لم تكن على عهده صلى الله عليه وآله وسلم، واحتاج أن يدخر علمها عند أوصيائه ليؤدوها عنه في أوقاتها. هذه كلماتهم التي يطعنون فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكتمان جزء من الوحي الذي أوحى الله عز وجل به، بل إن طعنهم في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الطعن في وزيريه رضي الله تعالى عنهما طعن في المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إن الطعن في جيله من الصحابة، والقول بردة هؤلاء جميعا إلا ثلاثة أو إلا خمسة أو إلا سبعة هو أيضا طعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما قال الإمام مالك: هؤلاء قوم أرادوا أن يطعنوا في رسول الله فلم يمكنهم ذلك، فطعنوا في أصحابه ليقال رجل سوء، ولو كان صالحا لصحب قوما صالحين، ولو كان صالحا لصحب قوما صالحين. فهذا التشويه الشيعي لأمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما هو تشويه للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا وقد أمر الأمة بمحبتهم وأثنى عليهم جملة وتفصيلا، فكيف يصار إلى ذمهم ويقال بكفرهم ويقال بردتهم؟ عبر عن هذا المعنى القاضي عبد الجبار الهمذاني فقال، وكلامه يستحق التأمل والتدبر، يقول: اليهود والنصارى والمجوس وأعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون جهارا بحضرة المسلمين، وفي دواوين السلاطين وفي المحافل بحضرة الأمراء والأشراف، أما الإسلام فقد كفيناه، أما الإسلام فقد كفيناه، ودفع بعضه بعضا، وقد كنا نقول سرا بيننا في أصحاب محمد وفي نفسه أشياء تقولها اليوم، تقولها اليوم الشيعة جهارا وتزيد علينا فيه، من أن أصحاب هذا الرجل وأتباعه وأنصاره ما كانت لهم بصيرة في أمره ولا يقين مع الصحبة وطول المشاهدة، ولا أقاموا له وزنا، وإنما طلبوا الدنيا والنهب والغارة، وقد بينا فساد ذلك. هذا كلام القاضي عبد الجبار في زيادة قول هؤلاء الشيعة على قول النصارى واليهود والمخالفين لنا في الدين، ثم جعل يبرهن على كذب هؤلاء وعلى مال هذه الأمة أي أمة الصحابة من الفضل والمنزلة، فقال: لا يشك في زهد هؤلاء الصحابة، بل لا يشك في زهدهم إلا من شك في زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبلغ ذلك إلا الجاهل القليل النظر البطيء التأمل، فأما من نظر واعتبر وكان قصده التعرف والتبين فإن ذلك وكان قصده التعرف والتبين فإن ذلك يفضي به إلى العلم بأنه ما صحب نبيا قط قوم أزهد ولا أورع ولا أعلم من هؤلاء الصحابة، وذلك قبل أن يرجع إلى قول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم جعل يذكر أدلة طويلة وكثيرة على الصحابة وعلى أن الله عز وجل نصرهم وأيدهم، مصداق قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم ذكر قول الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يقول: وفي هذه الآيات بما فيها من غيوب أخبر بها القرآن قبل أن تكون، فكانت كما فصل وأخبر وفسر الرسول دلالة على صحة إمامة الخلفاء الراشدين، وشهادة بأنهم أئمة هدى لكونهم من الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهم الذين تمكنوا وتولوا الأمر ودعوا إلى الله وفعلوا كما قال الله عز وجل كما هو مذكور في هذه الآيات. ولو كان كلام هؤلاء الرافضة يستقيم أو يصح لكانت التلاوة: والذين إن مكناهم في الأرض عطلوا الصلاة والزكاة وأماتوا النصوص وقهروا الوصية المنصوص عليه وأمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، وهذا لم يكن ولا يكون بحمد الله تعالى. يقول: فتعلم أن هؤلاء الرافضة قد ذهبوا عن القرآن وفارقوا الدين، وتعلم أن هؤلاء السلف على الحق، وأن الله تعالى تولى نصرهم كما وعدهم، والله لا ينصر إلا أولياءه وأهل طاعته، بل وإن كثيرا من كلامهم في كتبهم يفيض بالطعن على فاطمة رضي الله تعالى عنها، بل ويفيض بالطعن على علي رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء القوم لذهاب عقلهم وقلة فهمهم طعنوا في من يعظمونهم ويرفعون أئمتهم، ومع هذا يزعمون أنهم يرفعون أئمتهم منزلة لا يبلغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا طعن آخر. هذه رواية مكذوبة منحولة، ترى فيها أمارات الوضع، وتعرف ما عند هؤلاء من الطعن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون إن عليا سمي بأمير المؤمنين قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيستدلون على ذلك برواية يقولون فيها عن ابن عباس بإسناد محذوف، يقول: قال أقبل علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، جاء أمير المؤمنين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن عليا سمي بأمير المؤمنين قبلي. فقيل: قبلك يا رسول الله؟ فقال: وقبل موسى وعيسى. قالوا: وقبل موسى وعيسى يا رسول الله؟ قال: وقبل سليمان بن داود. ولم يزل يعد حتى عد الأنبياء كلهم إلى آدم ثم قال حتى عد الأنبياء كلهم إلى آدم ثم قال: لما خلق الله آدم طينا خلق بين عينيه درة تسبح الله وتقدسه. فقال عز وجل: لأسكننك، يعني لهذه الدرة، لأسكننك رجلا أجعله أمير الخلق أجمعين. فلما خلق الله علي بن أبي طالب أسكن الدرة فيه فسمي أمير المؤمنين قبل خلق آدم. انتهت هذه الرواية المصنوعة المكذوبة، ولا يخفى ما فيها من الافتراء والكذب على ابن عباس وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انهم يذهبون الى ان النبي صلى الله عليه وسلم حقه، اي الواجب عليه، ان يخدم عليا وان يقوم بحق علي في الدنيا قبل الاخرة. فهؤلاء يزعمون زعما مكذوبا اخر ايضا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقولون فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده جماعة من المهاجرين والأنصار، إذ نزل عليه جبريل وقال له: يا محمد، الحق يقرئك السلام ويقول لك: أحضر عليا واجعل وجهك مقابل وجهه. ثم عرج جبريل إلى السماء فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلي فأحضره وجعله مقابله، فنزل جبريل ثانية ومعه طبق فيه رطب فوضعه بينهما ثم قال: كلا. فأكلا ثم أحضر طستا وإبريقا وقال: يا رسول الله، قد أمرك الله أن تصب الماء على يد علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله: السمع والطاعة لله ولما أمرني ربي. ثم أخذ الإبريق وقام يصب على يد علي بن أبي طالب، فقال له علي عليه السلام: أنا أولى بأن أصب على يديك الماء. فقال له: يا علي، إن الله سبحانه أمرني بذلك. وكان كلما صب على يد علي الماء لا يقع منه قطرة في الطست. فقال علي: يا رسول الله، ما أرى قطرة من الماء، يعني في الطست. فقال: يا علي، إن الملائكة يتسابقون على أخذ الماء الذي يقع من يديك فيغسلون به وجههم ويتباركون به. انتهت هذه الرواية المصنوعة المكذوبة أيضا. وهكذا تجد الكلام لا ينتهي إلا إلى كذب مفضوح وإلى كلام قبيح لا يغني ولا يسمن من نصح ولا فهم ولا علم ولا عمل ولا إيمان، بل لا يبالي هؤلاء في محاولتهم رفع الإمام فوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإهانة النبي وجعله في المقام الأدنى، فيكذبون رواية يقولون فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى تبوك خلف علي بن أبي طالب على أهله وأمره بالإقامة فيهم، ومضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسفره، وبينما هو يعني مع الجيش إذ غلبوا وانهزموا وانكسروا، فهزم الناس عن رسول الله وتفرقوا، فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الله يقرئك السلام ويبشرك بالنصر ويخبرك: إن شئت أنزلت الملائكة يقاتلون، وإن شئت عليا فادعوه يأتك. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقال جبريل أدر وجهك نحو المدينة وناد يا أبا الغيث أدركني يا علي أدركني يا علي. يوصلون للشرك وللخرافة وللجهل. قال سلمان الفارسي وكنت مع من تخلف مع علي عليه السلام فخرج ذات يوم يريد الحديقة فخرجت معه فصعد النخلة ينزل رطبا وهو ينثر وأنا أجمع إذ سمعته يقول لبيك لبيك ها أنا جئتك ونزل والحزن ظاهر عليه ودمعه يتحدر فقلت ما شأنك يا أبا الحسن قال يا سلمان جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكسر وهو يدعوني ويستغيث بي ثم مضى فدخل منزل فاطمة الزهراء فأخبرها وخرج وقال يا سلمان ضع قدمك على موضع قدمي لا تخرم منه شيئا قال سلمان فاتبعته حذو النعل بالنعل 17 خطوة ثم عاينت الجيشين والجيوش والعساكر فصرخ الإمام علي صرخة انهد لها الجيشان وتفرقوا ثم عطف الإمام علي الشجعان فانهزم الجمع وولوا الدبر ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسطوته وهمته وعلاه وأبان الله عز وجل من معجزة في هذا الموطن ما عجزت عنه جميع الأمة. تأمل هذا الضلال هذا البلاء هذا الغثاء الذي لا يجوز في عقل طفل صغير ولا معتوه ذاهب العقل والفهم فضلا عن مسلم يدين لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ولا يرى أحدا من البشر فوق منزلته فينزل النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته وينزل علي رضي الله تعالى منزلته. كل هذا إنما يفضي في النهاية إلى هدم الدين وإلى انتقاصه من أركانه. إن الطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ أشكالا وألوانا فهذا الخميني الهالك يقف هذه المواقف الباطلة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويزعم أنه ما حقق النصف الإلهي والعدل الإلهي ويطعنون مرة أخرى في أبوته لبناته رضي الله تعالى عنهن يزعمون أنه كتم شيئا من الشريعة ويعتقدون كفر الصحابة وردتهم وقد عدلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفعون أئمتهم فوق النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونه كالخادم لهم ونحو هذا من الكذب والبهتان ويجعلون في النهاية من يزور مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قردا أو خنزيرا أو دبا أو ضبا أو شيئا قبيحا منكرا وهذا والعياذ بالله أيضا موجود في كتبهم. هذه رواية أيضا من رواياتهم المكذوبة يقولون دخل رجل من الشيعة على علي بن حسين بن علي فقال يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله ما فضلنا على أعدائنا ونحن وهم سواء ما فضلنا على أعدائنا ونحن وهم سواء من أعداؤهم أهل السنة. يقول بل منهم من هو أجمل منا وأحسن زيا وأطيب رائحة فما لنا عليهم من الفضل قال تريد أن أريك فضلك عليهم قال نعم قال ابن مني قال فبنى منه فأخذ يده ومسح عينيه يعني علي بن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وجده مسح على عيني هذا الرجل وروح بكفه على وجهه يعني جعل يروح بكفه على وجه هذا الإنسان قال ثم قال لي انظر ماذا ترى قال فنظر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما رأى فيه إلا قردا أو خنزيرا أو دبا أو ضبا فقال جعلت فداك ردني كما كنت فإن هذا منظر صعب قال فمسح عينيه فرده كما كان. هذا منقول من كتاب لهم يقال عنه مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين لرجب البرسي على الجميع من الله عز وجل ما يستحقون. ومثل هذا منقول في كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهار إلى آخر هذا الكذب والمين والفجور في الخصومة والتلاعب بالدين. وآخر يعني ما أنقل لكم من كلامهم ومن كتبهم أنهم يجعلون قول أئمتهم فوق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة عندهم هي كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، هذه السنة عندهم، وليست السنة كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ويقولون إن الأئمة ليسوا من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية، بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية. يعني أن هؤلاء ليسوا مبلغين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يبلغون عما يصل إليهم من الوحي مباشرة. ولهذا يقولون إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو الحال عند أهل السنة. وهذا في الحقيقة ابتداع لمصدر جديد من مصادر التشريع. ثم يقولون يجوز من سمع حديثا عن أبي عبد الله رضي الله عنه أن يرويه عن أبيه أو عن أحد من أجداده، بل يجوز أن يقول قال الله تعالى. وهذا من كلام المازندراني في شرحه على جامع الكافي، يعني ما يروى عن الباقر أو عن الصادق أو عن هؤلاء الأئمة من الكذب الذي ينحلونه عليهم يجوز عندهم أن يرفعونه لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما إلى الله عز وجل. فبهذا بان لك أنهم يتدينون بدين غير الدين، ويرجعون إلى مراجع غير المراجع، ويفهمون الإسلام بفهم غير الفهم، ويطعنون بالجملة في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بل سمعت شريطا مصورا، يعني سمعته ورأيته، لبعض هؤلاء من العرب يقول لولا أنت يا رسول الله ما ضلت هذه الأمة، لولا أنت يا رسول الله لما وقع في الأمة كذا وكذا. وهذا والعياذ بالله من الكفر الصريح البواح، حين ينسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه سبب ضلال الأمة أو فرقة الأمة أو اختلاف الأمة، وهو الذي بذل الوسع واستفرغ الجهد ليجمع كلمة هذه الأمة على أمر سواء، أمرهم بالاعتصام بكتابه والتزام حبله صلى الله عليه وسلم الذي هو سنته، ودعا إلى الاجتماع وحذر من الافتراق، وأمر بالجماعة وحذر من أسباب الافتراق. ثم يأتي هؤلاء المأفونين المؤتفكين عن الحق ليقولوا بعد إذ لولا أنت يا رسول الله ما ضلت هذه الأمة. هذه بعض كلمات في الموقف الصحيح الذي هو موقف أهل السنة من خاتم النبوة صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه بعض كلمات المخالفين المعاندين الفاجرين عن طريق الحق السالكين سبيل الضلالة الآخذين في سبل البدعة والانحراف. إنما نذكرها لنكون على ذكر وحذر وبينة وبرهان، وهذا يدعونا لأن نعرف الحقائق وأن نكتشف هذه المخالفات، ولا ننخدع بهذه الكلمات الجوفاء التي يطلقها أقوام لا نتبين صدق دعواهم، ولا نعرف منهم استقامة سبيلهم، ولا نستشرف ولا نستشف من كلامهم إلا الفتنة حين يأمرون أن يسوى بين أهل الحق وأهل الضلال، وأن يجتمع أهل الخير والفضل والعلم والعقيدة الصحيحة مع الضلال، لا لمصلحة للدين وإنما لهدم هذا الدين وخلط أوراقه وإعادة بلادنا فاطمية كما كانت، عبيدية كما كانت، شيعية كما كانت، وأن يعود الأزهر إلى ما أنشأ لأجله من الغرض الفاسد الذي أبى الله عز وجل ألا يكون، وأن يكون هذا المعهد الشرعي معهدا لأهل السنة ينشر علومهم ويبذل الخير في رحابه ليتعلم منه هؤلاء، ليتعلم منه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. ثم إن هؤلاء حين يحاولون ترويج مذهبهم وتسويغ إفكهم يدخلون على المسلمين مداخل شتى. هذه المداخل تارة تتعلق بتعظيم آل البيت ورفع أقدارهم، وتارة تتعلق بتعظيم أهل القبور والغلو فيهم، وتارة تتعلق ببعض المسائل التي لها علقة بالشهوات الردية كالمتعة وإباحتها، وتارة يلبسون ببعض التلبيسات ويدخلون بعض المداخل العلمية التي يجب أن نكون منها على حذر. وهذا إن شاء الله تعالى يعني يوجب علينا أن نرد على هذه الشبهات وأن نقوم هذه المداخل، وأن نحاول أن نحفظ السنة بقدر جهدنا ووسعنا، وأن نتعلم السنة أولا، وأن نؤصل لها في قلوبنا ونفوسنا أولا، ثم بعد ذلك يكون دور الرد والتفصيل فيه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر الرؤوف الرحيم، وأن يدفع عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كل سوء، وأن يجعلنا من المدافعين عن جنابه والذائدين عن حماه والقائمين بأمره صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمر جليل ودقيق، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.